بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس التاسع.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة 30: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. ولنكتفي بهذا الأنموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، ما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من المجالس المباركة التي نقرأ فيها هذه الرسالة المسمات بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، والتي صنفها الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. هذه القاعدة 30 قال فيها رحمه الله: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وبما تعلق به من الآثار، أسماء الله جل وعلا تقسم إلى عدة أقسام بحسب يعني أو بعدة اعتبارات. من هذه التقسيمات تقسيم الاسم باعتبار التعدي واللزوم، باعتبار التعدي واللزوم، فهناك أسماء متعدية وهناك أسماء لازمة وهناك أسماء لازمة. هذا الحكم الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله تبارك وتعالى في هذه القاعدة إنما هو متعلق بالأسماء المتعدية، لما قال: أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 3: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. هذا متعلق بالأسماء المتعدية، فالله جل وعلا من أسمائه الرحيم والرحمن، ودل هذا الاسم على صفة الرحمة، وكذلك نؤمن بما تعلق به من الآثار، من آثار رحمة الله جل وعلا، من نزول الغيث والإمداد بالرزق وغير ذلك، كل هذا من آثار رحمة الله جل وعلا، كل هذا من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. أما الاسم اللازم فإنما يتعلق به الأول والثاني، أننا نؤمن بالاسم وبما دل عليه من المعنى، مثل اسم الحي، مثل اسم الحي فإننا نؤمن به وبما دل عليه من معنى، ونثبت صفة الحياة للرب جل وعلا، لكن هذا من الأسماء اللازمة، لكنه من الأسماء اللازمة. قال الشيخ: وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام. جمعها هذه الواردة في القرآن تلميذه العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه المبارك القواعد المثلى، قال: كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام، كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق، انظر، في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم، عظيم محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم ذو رحمة عظيمة، ورحمته وسعت كل شيء، والثلاثة متلازمة. فالاسم دل على الوصف، وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد. وإن اكتفي بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط، نعم، الأسماء كلها التي تكون متعدية لا لازمة، الأسماء كلها التي تكون متعدية لا لازمة. هات أي الآثار ما تعلق به من الآثار، ها، على الاسم، على الصفة، على الصفة.
القاعدة 31:
فالاسم دل على الوصف، وذلك أي الوصف دل على المتعلق.
ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر،
طبعا في قوله في القاعدة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى، هذا في رد على من؟ على المعتزلة، في رد على المعتزلة الذين يؤمنون بالاسم دون الصفة، يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، نعم. كذلك إيماننا بالاسم فيه رد على الجهمية. هاتي
القاعدة 31: ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد.
نعم، هنا في هذه القاعدة 31 يقول الشيخ: ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة. ما جاء في استعمال اسم الرب جل وعلا في القرآن هو على نوعين: عامة وخاصة. قال: كثر في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة، قال، تدخل فيه المخلوقات كلها، برها وفاجرها، بل مكلفوها وغير المكلفين، حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائه وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. نعم، هذه الربوبية العامة لا يخرج عنها أحد، لا يخرج عنها أحد من بر أو فاجر، بل حتى الجمادات كما قال الشيخ رحمه الله. نعم.
والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل، ويوفقهم لتكميله، ويكملهم بالأخلاق الجميلة، ويرفع عنهم الأخلاق الرذيلة، ويسرهم لليسرى، ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر.
هذه الربوبية الخاصة، وهي ربوبية متعلقة بالخلص من عباد الله، بالخلص من عباد الله كما قال الشيخ في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الجميلة ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة وصرف المكروهات وصرف المكروهات العاجلة والآجلة. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول حيث أطلقت، قال مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. نعم.
وحيث قيدت بما يحب ويرضى أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول، ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع.
يعني هنا يشير الشيخ إلى أن سؤال الأنبياء لربهم جل وعلا لما قال وهو متضمن، نعم قال ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، إن منادي منادي، نعم. فهذا كله كما قال هنا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل،
قال ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات،
يعني هنا الشيخ كذلك يقول أن العبودية كذلك عامة وخاصة، الربوبية عامة وخاصة وكذلك العبودية عامة وخاصة. قال ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، انظر عباده وعبيده عام وخاص. نعم.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا فكلهم مماليك وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه فقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة، أليس الله بكاف عبده؟
نعم.
وفي قراءة، نعم، أليس الله بكاف عباده؟ وفي قراءة عبده، سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا.
انظر هنا العبودية الخاصة، وفي قوله جل وعلا إلا آت الرحمن عبدا العبودية العامة، العبودية العامة. نعم.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم، فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار، ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم.
نعم. وصف
العبيد وفعلهم. نعم. وفعلهم.
نعم. والعبودية وصف العبيد وفعلهم. نعم.
القاعدة الثانية والثلاثون، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال.
نعم. هذه قاعدة نافعة عظيمة، عظيمة النفع، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. نعم.
وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة وإلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وهذا ضرب مثل، وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط.
هو هذا، إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، ويراد بالأمر هنا أمر ماذا؟
شرعي،
أمر الإلزام، ليس الأمر الاستحباب. الأمر قسمان والنهي قسمان، الأمر قسمان، أمر إيجاب وأمر استحباب، والنهي نهي تحريم ونهي كراهة. المراد هنا إذا أمر الله بشيء أمر إيجاب لا أمر استحباب. إذا أمر الله، الأمر أمران، إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب. الصلاة أمر إيجاب، نعم، لأن هناك شيء من المأمورات ليست على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، فليس معنى هذا أن ضدها يكون منهيا عنه نهي تحريم. هنا يريد الشيخ إذا أمر الله بشيء أمر إيجاب كان ناهيا نهي تحريم عن ضده، وإذا نهى عن شيء نهي تحريم كان آمرا بضده، كان آمرا بضده، نعم. ولأجل هذا انظروا في الأمثلة التي ذكرها كلها متعلقة بأمور واجبة وأمور محرمة. إيه أحسنت أحسنت، أو ترك الصلاة، نعم. أي ها كان أمر وفعل الصلاة يا أخي، نعم. إلا إلا هذا خطأ، نعم نعم. لكن هو إضافة من عنده ولا من عند الرجل نفسه؟ نعم، تحريم تحريم وكراهة، نهي تحريم ونهي كراهة. نعم. هاتي.
قال وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم، فليتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكمينا للكمال.
هو هذا، لأن العدم المحض لا كمال فيه، النفي المحض عدم، كما قال هنا النفي المحض عدم، لأن العدم المحض لا كمال فيه، النفي المحض عدم، والعدم هذا لا كمال فيه. فالمراد ماذا؟ إثبات كمال الضد، المراد إثبات كمال الضد، نعم.
وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الريب والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتمال على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والسحر والشعر والغلط ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكمال عقله ولزوال كل ما يقدح في كمال نبوته ورسالته. فتفطن لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها، تنل خيرا كثيرا، والله أعلم.
نعم. إلا أيه. نعم.
القاعدة 33، المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض شبهات وشكوك ومرض شهوات المحرمات. والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه.
نعم، هذه القاعدة 33 يقول: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان. المرض في القرآن نوعان، المقصود به مرض القلوب، في قلوبهم مرض، مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات المحرمات. مرض شهوات المحرمات، القلب إما أن يكون قلبا سليما وهو السالم من هذين المرضين، إلا من أتى الله بقلب سليم أي السالم من الشبهات وهي الأعظم، ومن الشهوات وهي دون الشبهات. وإما أن يكون مرضا ميتا، معذرة، وإما أن يكون قلبا ميتا وهو الذي لم يسلم من هذين المرضين أو أحدهما، وإما أن يكون القلب مريضا، يكون القلب مريضا تارة وتارة، تارة وتارة. فالقلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب بين هذا وهذا، فيه ما فيه. يقول الشيخ: والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات. لأجل هذا قلنا هذا أعظم الأمراض والعياذ بالله، يرحمك الله، مرض الشبهة أعظم الأمراض. قال: وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. ووجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته، وصحة القلب الكاملة بشيئين. انظر، صحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، هذا أمر، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. أما الأول كمال علمه ومعرفته ويقينه يدفع به الشبهات، يدفع به الشبهات. وأما كمال الإرادة، إرادة ما أحبه الله جل وعلا ونعم وما أحبه ربنا تبارك وتعالى ورضاه، فإن هذا يدفع به مرض الشهوات. هاتف القلب الصحيح.
قال: فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه، وعرف الباطل وتركه. فإن كان علمه شكا وعنده شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه، كان علمه منحرفا، وكان مرض قلبه قوة وضعفا بحسب هذه الشكوك والشبهات.
نعم.
وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله كان ذلك انحرافا في إرادته ومرضا. وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي إرادته. فمن النوع الأول قوله تعالى عن المنافقين في قلوبهم مرض، وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا.
انظر، أولا أثبت المرض لهم، وأنهم في أنفسهم في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا. فهذا الأمر متعلق بهم ابتداء. نعم،
فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم.
نعم، عن أسباب متعددة، هذه الأسباب كلها منهم هم، يرحمك الله. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، كما قال ربنا جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما كان فيهم ذلكم المرض في قلوبهم زادهم الله مرضا. وتأمل كما قال بعض أهل العلم لفتة جميلة في هذا، في قوله جل وعلا في قلوبهم مرض إثبات المرض لهم، قالوا وأن المريض لا يذق طعم ماذا؟ حلاوة الإيمان. هذا المنافق لا يذوق طعم حلاوة الإيمان، لماذا؟ بسبب المرض الذي في قلبه، بسبب المرض الذي في قلبه، فيحس وإن تليت عليه آيات الله جل وعلا وإن تلي عليه شرع الله تبارك وتعالى تجد أو يجد فيها يجد فيها مرارة. شوف الآن المريض لما يعطى الدواء نفسه لا تقبل عليه ويجد فيه شيء من المرارة، ولأجل هذا ينوعون في الأدوية، يضعون لها شيء من إيش؟ من النكهات المرغبة، ومع هذا يجد المرارة، ومع هذا يجد المرارة. فهذا صاحب القلب المريض لو تليت عليه آيات الله جل وعلا وتلي عليه شرعه تبارك وتعالى وتلي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهديه يجد فيها مرارة. لماذا؟ لأن قلبه مريض والعياذ بالله، لأن قلبه مريض. نعم.
ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان في ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن مريض القلب بالشكوك وضعف العلم أقل شيء يريبه ويؤثر فيه ويفتتن به.
ما شاء الله العافية. نعم.
ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض.
انظر كما قال الشيخ أنها تعرف بحسب السياق، أنها تعرف بحسب السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا المرض مرض شبهة، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. نعم.
الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصل بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمله على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
نسأل الله ذلك يا رب، ونسأل الله نجعلنا وإياكم منهم. نعم.
شيخ صحة القلب الكامل بشيئين كمال علم ومعرفة دين.
لا.
كمال إرادة يعني وكلام جميل جدا.
كمال علمه ومعرفته ويقينه هذا واحد.
الثاني كمال إرادة.
نعم.
هذا الكلام جميل جدا ويقين. مسألتين هذه وفسر سورة الفاتحة. قال الفاتحة قوة علمية نظرية.
أحسنت.
وقوة إرادية
عملية.
نعم. قوة العملية الإرادية.
نعم.
ولا تتم صلاة المصلي إلا إذا اكتملت
هاتان قوتان. نعم. ولا تكتمل قوة العبد إلا بهاتين، بالقوة العلمية.
نعم.
بالقوة العلمية والقوة العملية.
ويقول ولا تكتمل القوة العملية إلا بخمسة.
نعم.
يعني ذكر من معرفة الله وطريق الموصل إليه.
ما شاء الله.
ومعرفة النفس وإمارة الطريق، وذكر كذلك الشيطان
هذا ذكره في مدارج السالكين.
لا أنا شفته في بداية.
إيه لا بداء التفسير هو ليس لابن القيم. بداء التفسير ليس لابن القيم. أي بداء التفسير ليس لابن القيم، وإنما جمع كلام ابن القيم في شتى كتبه معايا سواء هنا أو هنا في المدارج، في الزاد، في البدائع، في مفتاح دار السعادة، جمع كلامه على الآيات ورتبه، وهو جمع جيد، لكن هو كلامه الذي ذكرته الآن في 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 مدارج السالكين، في مدارج السالكين. وهذا يعني هذه الطريقة جميلة، رأيت الآن يعني من قديم صنعت لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن رأيت قبل نحو من سنة أحد الناس يعني أخرج في 7 مجلدات، ولعله من أفضل ما أخرج لشيخ الإسلام، لعله من أفضل ما أخرج لشيخ الإسلام في جمع كلامه حول الآيات. كذلك قبل أشهر رأيت أحد الطلبة من طلاب العلم أخرج للشيخ ابن باز، كذلك جمع الآيات التي تكلم عليها الشيخ ابن باز ورتبها على على سور القرآن وعلى ترتيب المصحف، وهذا جيد، هذا جيد. نعم، ها ها، حق ابن تيمية 7 مجلدات، والله ما نسيته. نعم.
القاعدة 34: دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول، وحرم الأمر الأول، وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهلوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم وجعلهم حائلين في طريقهم، ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين.
انظر، دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان، انظر، مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. نعم، وهذا يعني قال الشيخ وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. نعم،
ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين.
الله أكبر.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا ترك بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كقوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان.
الله أكبر. نعم، هذه القاعدة ظاهرة وواضحة.
القاعدة الخامسة والثلاثون: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة. فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية، وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية. ومن الثاني قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بيّن تعالى أن ما نقمه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآيات، فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته، وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمر بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلال إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا كالتعليل العام أن كل ما كانت مضرته إثم أكبر من نفعه فإن الله من حكمة لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم. وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم.
نعم، هذا قد مضت الإشارة إليه فيما مضى معنا، يعني إلى أصل القاعدة لا إلى ما ذكره الشيخ هنا. قال القاعدة 35 في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. الأمور إما أن تكون مصلحتها خالصة وإما أن تكون مفسدتها خالصة، هذا الأمر لا إشكال فيه، هذا الأمر لا إشكال فيه. هناك أمور تكون مصلحتها راجحة ومفسدتها دون ذلك، أو تكون مفسدتها راجحة ومصلحتها دون ذلك، وهناك أمور قد تتساوى فيها المصلحة والمفسدة، وهذا محل خلاف في إثباته بين أهل العلم، أثبته بعضهم كالعز بن عبد السلام، وبعض العلماء يقول لم أجد له مثالا صحيحا، أشار إلى أنه لم يجد له مثالا صحيحا، كابن القيم رحمة الله عليه وعلى جميع أشياخنا وعلمائنا. هنا يقول الشيخ في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين. نعم، هذا هو الفقه، ليس الفقه أن تعرف الخير من الشر، هذا قد يعرفه كل أحد، لكن الفقه أن تعرف خير الخيرين وأن تعرف أعظم المصلحتين وأن تعرف شر الشرين وأن تعرف أعظم المفسدتين. لماذا؟ عند الإمكان في باب المصالح وفي باب الخير أن تأتي بها جميعا هذا خير عظيم، وفي باب المفاسد والشرور والمضار إذا استطعت أن تجتنبها فهذا خير عظيم، أن تجتنب الجميع هذا خير عظيم، لكن إن قدر أنك لا بد أن تفعل أحد أمرين، هذه مصلحة وهذه مصلحة، ما الذي تقدمه؟ الفقه أن تقدم أعلى المصلحتين، وهذه مفسدة وهذه مفسدة، لا بد وأن تقع في واحدة منهما، تقع في أدناهما ولا تقع في الأعلى منهما. ولذلك هذا قال الشيخ وهذه قاعدة جليلة وهذه قاعدة جليلة. قال ومنع ما الثالثة ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. انظر القاعدة المشهورة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة لابد أن تقيد بما قيده الشيخ هنا ليست على إطلاقها. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس على إطلاقه. متى يكون دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟
مفسدة راجحة.
ها؟
كانت مفسدته راجحة.
هو هذا. تنبه. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه القاعدة بهذا التمام ليس على إطلاقها. وإنما لابد تنظر في هذه المصلحة وفي هذه المفسدة. فإن كانت المصلحة أرجح، لأن عندك مفسدة وعندك مصلحة، لكن المصلحة أرجح من المفسدة، هل نقول هنا دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة؟ لا. عندك مفسدة مساوية للمصلحة، طبعا هذا من باب التنظير، وإلا كما قلت بعض العلماء يقول لا يوجد مثال صالح لهذا القسم، وإن ذكره من ذكره من أهل العلم. عندك مفسدة راجحة ومصلحة مرجوحة، المفسدة هنا تكون أعظم، هنا يقال دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح.
الشيخ هذا استدل بهؤلاء الذين يشركون بالله، عندنا هناك شرك بالله من الشرك بالله عز وجل وتمس القبور هذا أعظم مما هم عليه الآن.
لا، هنا ما يقال مثل هذا، هنا ما يقال مثل هذا. لماذا؟ لأننا نقول هؤلاء في حال الضعف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ضعف في مكة، فلا يشرع لهم مثل هذا الفعل، وإنما يشرع لهم ماذا؟ القيام بالعلم ومجاهدتهم بالعلم، وجاهدهم به جهادا عظيما، يجاهدهم بالعلم مع أنها مكية، مع أنها مكية. ليس المراد بالجهاد هنا جهاد السيف، وإنما المراد الجهاد بالعلم. معي؟ هم مستضعفون، ليس لهم شيء، ولجل هذا حصل من جراء فعلهم يعني الشيء الكثير من المفاسد حتى على أصل الدين، وحصل من تنفير الناس عن هذه الرسالة السمحة وهذه الملة المباركة ما لا يخطر على بال. واضح يا شيخ؟ فاتي.
القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه والندب إلى العفو والإحسان.
الله أكبر. انظر، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي، انظر إباحة ومقابلته بمثل عدوانه والنهي عن ظلمه مع أنه معتدي، لكن إذا أردت أن تقتص فلك القصاص بشرط المثلية وعدم الاعتداء، والندب إلى العفو والإحسان. يعني الاقتصاص والمقابلة بالإساءة هذا أمر ليس مستحب وليس مندوبا إليه وليس مرغبا فيه، وإنما هو حق لك بلا شك، مباح لك هذا الأمر. أما الأفضل والأحسن والأكمل، وهذا هو الذي يحرص عليه المؤمن، المؤمن ينظر إلى كل شيء فيحرص على أن يأخذ منه أحسنه وأن يفعل أفضله، لأنه يسعى في تحصيل الكمالات وفي الترقي في مدارج العبودية فيما يرضي الرب جل جلاله. نعم.
وهذا في آيات كثيرة كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
انظر: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ظاهرة الدلالة، بل هي نص في هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هنا إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، وفيه النهي عن ظلمه لما قال فعاقبوا بمثل لا تزد، ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم. انظر كذلك، يعني قد تصبر ولا تملك حق العفو، قد تصبر ولا تملك حق العفو، قد تكون ضعيف فتلزم الصبر ابتغاء الأجر من الله جل وعلا. هنا قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
قد يقول قائل مثلا: أنا كنت ضعيف مثلا، رجل أقوى مني، فعل فواحش مثلا، فعل يعني أخذ مالي بعنوة، ومثلا وقع على حرمتي، ثم أمكن الله عليه، يعني عليه أمكنني لله عليه، هل أنا أعاقب؟
لا 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 لا، يقول لا، ليس هذا المراد، لا، ليس بما حرم الله جل وعلا. نعم، ايوه هو هذا. لا، هو قد لا يكون في اعتداء، قد يكون نفس الفعل، لكن هذا ليس مما شرعه الله جل وعلا، هذا من الامور المحرم.
يقول الشيخ الاسلام
الدين في
قال: اذا امكنك الله عليه بفعل هذا الفعل هذه، قال لا يجوز لك ان تفعل هذا، لانه العدوان والسرقه والزنا بحد ذاته حرم.
هذا هو هذا، ليس بما حرم الله جل وعلا. نعم. ها؟ أحسنت، إزالة الضرر ما تزال بالضرر، ولا تزال بأمر محرم. نعم.
وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين.
هذه كذلك الآية اشتملت على هذه الأمور الثلاثة. نعم. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم قال في مسألة النهي عن العدوان عن الظلم، قال إن الله إنه لا يحب الظالمين. نعم.
فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد الحرام محرما، قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
انظر: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، أما إذا ما حصلت منهم المقاتلة ما يشرع لنا
جداً.
نعم، قتالهم كذلك جزاء الكافرين. نعم.
فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترام، فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.
انظر، كلها تنص على ماذا؟ على مشروعية الاقتصاص، لكن يكون بالقدر، وإنما هذا يلزم فيه شرع الله جل وعلا ولا يزاد، والزيادة إنما هي داخلة في الظلم والعياذ بالله. نعم.
وقال جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآية في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. القاعدة 37: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
طبعا هذه القاعدة 37 ظاهرة، اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، اعتبر الله القصد والإرادة، وكما قال الشيخ إن هذا الأصل صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نعم، يعني ما مثل ما تفضلت، ما أنا لا أدري ما الذي جعل، يعني ما الذي جعل الشيخ يرتب هذا الكتاب على هذا الترتيب وهذا النسق. صحيح، يعني هل طبعا جاء أن الشيخ كان يكتبها في رمضان، كتب هذه القواعد في رمضان، هل أنه كان يقرأ ولما ينظر في الآيات يكتب القاعدة دون أن يراعي مسألة الترتيب، البدء بالأهمية أو البدء بما يعني الحاجة إليه أشد إلى غير ذلك من الأول، يعني من الأمور المعتبرة في الترتيب؟ لا أدري، أقل ما يقال أن الشيخ كان يقرأ وكان يكتب ولم يراعي الترتيب يعني المنطقي أو التسلسلي أو يعني المقصود منه أمر معين. هاتي.
قال: فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. وفي مقابله قال: رياء الناس. وصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
انظر الآيات كلها ابتغاء، أرادوا، كسبت، كلها متعلقة بماذا؟
بالقلوب.
بالقلوب، كلها متعلقة بالقلوب. نعم، وهذا دليل على أن الله اعتبر القصد والإرادة في ترتب هذه الأحكام.
وقال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح.
يعني وآتوا النساء، والآية التي قبلها كلها متعلقة بالقلب، من أو دين غير مضار، ما تنوي بقلبك المضارة، تجارة عن تراض منكم، يكون الرضا ابتداء يكون في القلب، ابتداء يكون في القلب، فهذا كله أو هذه كلها متعلقة بالقلب. نعم.
وفي دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
انظر هنا رتب الحكم في فعل العبد على ماذا؟ على التعمد، يعني القاتل يكون متعمدا. نعم.
وقال في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب.
نعم.
القاعدة 38: قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا.
الله أكبر. نعم، هذه ظاهرة.
وهذه قائلة لطيفة اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات.
انظر، دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجابا أو استحبابا، أنك تجبر خاطره. هاتي
منها المطلقة، فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها، أمر الله بمتعتها على الموسع قدر وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف.
يعني حتى ليس فقط على الموسع، وحتى على الذي يعني حاله حالة ضيقة، يعني ما عنده ذاك السعة في العيش وفي يعني الرزق، ومع هذا يعني أمر الله جل وعلا يعني بشيء من الإحسان إليها. كل بحسبه، من كان صاحب يسار وعنده مال وعنده يعني شيء من الدنيا، أمره ليس كحال ذاك الذي يعني عنده ضيق في حياته وفي عيشه، لكن أمر الله هذا وهذا، وكما قال ربنا متاعا بالمعروف. نعم.
وكذلك من مات زوجه عنها فإن من تمام جبر خاطرها أن تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغبا فيها. وكذلك أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في مدة العدة إذا كانت رجعية أو كانت حاملا مطلقا. وقال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
انظر، إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يعني هم ليسوا من أهل القسمة أصلا التي قسمها ربنا جل وعلا، هم ليسوا من أهل القسمة التي قسمها ربنا تبارك وتعالى، لكن إذا حضروا القسمة فمرغب أهل هذه يعني أهل هذا المال مرغب أو هم يعني مرغبون في هذا الفضل، وأنهم يعطون هؤلاء شيئا وأن يقول لهم قولا معروفا. عند الإعطاء لا يكون القول قول المان وقول والعياذ بالله الذي يعني يترفع على أمثال هؤلاء، وإنما يعطي وكذلك يقول لهم قولا معروفا، حتى ولو قدر أنه ما أعطاهم فلا أقل من أن يكون رده لهم بالقول المعروف.
ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله وآتوا حقه يوم حصاده. وكذلك إخبار عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل.
تأمل، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه دلت يعني كما قال الشيخ على جبر خاطر هؤلاء، فقد بلغوا من العمر مبلغا انكسرت فيها قلوبهم، هم يحتاجون في هذا يعني الوقت أشد الحاجة إلى من يعطف عليهم ويقوم بأمرهم، ولأجل هذا انظر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف باللسان والنهر بالجوارح، فهنا لا تقل شيئا بلسانك ولو هذه الكلمة، ولو هذه الكلمة التي قد تصدر من الإنسان بدون شعور، وكذلك لا يحصل منك النهر لهما بفعل من أفعال جوارحك، وخاطبهم المخاطبة الطيبة وقل لهم قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.
وكذلك إخبار عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين وتواصوا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وقال تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، إلى قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفياء أوقات الشدات.
هذا من معاني اسمه الجبار على ما ذكرناه فيما مضى، على ما قد ذكرناه فيما مضى. هذا يدخل في اسم الجبار جل وعلا، أنه يجبر قلوب المنكسرة إليه من أنبيائه وأصفيائه. نعم.
وإجابته لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات، وأمر عباده بانتظار الفرج عند الأزمات، فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه، فينبغي للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات ويعتبر عند وجود سببه.
نعم. والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.